طيبا مباركا فيه مبارك عليك ما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسوله وخيرته من خلقه. أما بعد، قبل أن نتكلم في الإيمان والإسلام والإحسان، يجدر أن نذكر بعض القواعد اللغوية أو العربية، ونعيدكم في الأسبوع القادم إن كتب الله لنا حياة أن نفصل فيه تفصيلا مفيدا. يجوز في اللغة العربية أن يطلق الاسم على أكثر من مسمى، يطلق الاسم على أكثر من مسمى، ويجوز القاعدة الثانية أن يسمى الشيء بأكثر من اسم. يجوز أن يطلق الاسم على أكثر، مثل الهدى تطلق على الإسلام وتطلق على القرآن وتطلق على الطريق وتطلق وتطلق، فيسمى يسمى القرآن هدى، ويسمى الإسلام هدى، وسيرة السلف الصالح تسمى هدى. السنة تطلق كلمة السنة على ما يقابل الفرض عند الفقهاء، فيقولون فرض وسنة، ويقصدون السنة المندوب التي إذا عملها صاحبها أجر وإذا تركها لم يعاقب. وتطلق السنة على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، على البخاري ومسلم، السنة على الأحاديث، على أفعاله وأقواله وتقريراته. وتطلق السنة على الهدي، على الطريق، على سنة الأولين. إذن الاسم يطلق على عدة مسميات، هذه قاعدة. القاعدة الثانية أن الشيء يسمى بأكثر من اسم، فالقرآن يسمى بالقرآن، ويسمى بالتنزيل، ويسمى بالحكيم، ويسمى بعدة أسماء. محمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن الله. إذن إذا أدركنا هذا الأمر أن الكلمة تطلق على أكثر من اسم، على أكثر من مسمى، وأن المسمى يسمى بأكثر من اسم، مثل الإنسان يسمى بني آدم، يسمى إنسان، يسمى بشر. هاتان القاعدتان على بساطتهما غابتا عن كثير من إخواننا، فتداخلت عندهم المسائل في مسألة الإيمان. الإيمان يطلق على الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه، في مقابل الإسلام الذي يطلق على الصلاة والزكاة والشهادة. مقابل هذا، مثل السني يطلق في مقابل البدعي، ويطلق في مقابل الرافضي، فالمعتزلة والخوارج، المعتزلة والخوارج والمرجئة، واوا يقال عنهم أهل السنة مقابل ماذا؟ الروافض، لأنهم هم متفقون في أمور خالفون فيها الروافض. مثلا مسألة علي، منزلة علي، في مسألة الصحابة، كل هذه الطوائف تقر بفضل الصحابة، تقر كذا أنه علي من آل البيت لكن ليس نبيا يوحى إليه، ليس إلها، إلى غير ذلك. الإيمان يطلق إذن على الإيمان بالله وملائكته مقابل الإسلام، ويطلق على التصديق مقابل التكذيب، ويطلق على المسلم مقابل الكافر، يقال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين دخلوا في الإسلام مقابل الكفار. لماذا نفصل هذا؟ لأن بعض الإخوان لا يدركون. ثم هنا مسألة ينبغي أن نتنبه إليها. تصوروا معنا دائرة كبيرة، دائرة كبيرة ومرتفعة عن الأرض بدرجة وهي كبيرة، فالأرض هي الكفر والدائرة الكبيرة هي الإسلام، فبيصعد الإنسان إلى الإسلام درجة ويغادر الكفر. طيب بعد هناك دائرة أضيق وأعلى، لأنه مو كل مسلم يدخل فيها. هذه الدائرة الأضيق والأعلى هي اسم الإيمان. فبعد ما بيدخل الإسلام بيطلع على الدرجة الأولى دائرة وينجو من الكفر، يمشي في العمل الصالح حتى يزداد إيمانه وتقوى عقيدته إلى أن يصل إلى درجة الإيمان، بيرتفع. صار الآن درجة ثانية، أول كان مسلما بعد صار مؤمنا، ثم يمشي في الإيمان في درجة ثالثة أصغر وأعلى وهي الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. وهذه الدرجات كلها داخلة في الإيمان، هي ليست داخلة بالكفر. إذن الإيمان يطلق على هالدرجة الصغيرة الوسطى، ويطلق الإيمان على مقابل الإسلام، ويطلق الإيمان على أمور كثيرة سنجدها إن شاء الله في التفصيل في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا، يعني متوجها للناس في خطابه يكلمهم، فأتاه جبريل، والرواية المشهورة المعروفة دخل علينا، رواية عمر الخطاب رضي الله عنه، دخل علينا، موجودة بعده، طيب نشرح هذا. ثم سأله ما الإيمان، وفي الرواية الأولى سأله ما الإسلام، ولا يضر التقديم والتأخير. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره. وأن الرواية تقول أن تؤمن بالله وملائكته ولقائه، هذا نفس المعنى، ورسله، وتؤمن بالبعث باليوم القيامة. الفائدة الأولى جواز سؤال الرجل عن علم يعلمه وغايته أن يعلم الآخرين. إنسان يعرف المسألة يسأل، لا ليتعلم وليعلم الآخرين. رأى ناس يصلون في الصلاة، يسرعون في الصلاة، يبطئون في الصلاة، يفعلون، فيقول يا شيخ ما حكم من أسرع في الصلاة، ما حكم من فعل؟ لا نكون كما بعض الناس يقول يا شيخ في ناس في المسجد يفعلون كيت وكيت وكيت، لا لا، يقول ما حكم كذا. وينبغي على الإمام أو المفتي أن يكون يعني حكيما في إجابته. الأمر الثاني أنه من أفضل أنواع العلم السؤال، من أفضل طرق طلب العلم السؤال، وهذه الأساليب التي فيها فقط إلقاء لا تفيد فائدة السؤال، كما قال ابن عباس لما سئل عن هذا العلم كيف حصله، قال بماذا؟ بلسان سؤول وقلب عقول، يعني كان يعقل ما يسأل ولا يمل، فيسأل بأدب ما كذا وما كذا، لأن المحاورة ترسخ في الذهن، والله سبحانه وتعالى في كتابه وجدنا كثيرا ما يذكر مثل هذا الأساليب. حتى الأنبياء لما يأتون للأنبياء للكفار ما يلقون عليه الكلام، يسألوا. ولذلك كانت في محاورة بين إبراهيم وبين الملك، وكانت بين موسى عليهما الصلاة والسلام وبين فرعون، كان في محاورة. هذه المحاورة تسري الدماغ وتؤكد المعلومة. وقد تقدم كثيرا ما تقدمنا عن الإيمان بما لا حاجة يعني شرحه مرة ثانية. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به. وفي الروايات الأخرى: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وكل معنى واحد، وفيه فائدة. لو أن رجلا قال: أنا أعبد الله ولا أشرك به شيء، كان جاهلا أو كان بعيدا أو كان أعجميا لا يستطيع أن ينطق بلا إله إلا الله، فليست اللفظ شرطا، لكن لو أتى بمعناه لو بالإنجليزي لو بأي لغة قبل منه. لكن الأفضل طبعا أن يأتي به، يأتي بها لفظا. لكن لو كان ما يحسن العجمية وقالوا له وما أحسن النطق، قالوا: إنك تعبد الله، ترجم له: إنك تعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال: قبلت، رضيت، خلاص دخل في الإسلام ولو لم يستطع النطق بشهادة. بدليل هذه الألفاظ التي وردت في السنة: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا هو مضمون لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود، وما قالت لا رب إلا الله، لا إله يعني لا معبود إلا الله، معنى ذلك لا أصرف عبادتي لغيره. وهذا تفسير جميل جدا للا إله إلا الله، عبادة الله وحده وعدم الإشراك به. هذه الرائحة ما هي؟ الرائحة بخور، لأني رأيت بعض الناس كانوا يتحسسوا. نعبد الله ولا نشرك ولا تشرك، وتقيم الصلاة إلى آخره، وعدم ذكر الحج، أن هذا الغالب أنه قبل فرضية الحج. قال: ما الإحسان؟ وهذه درجات كما قلنا في المرة السابقة، وأكرر هذا ليرسخ في الذهن، وسنفصله في الأسبوع القادم إن شاء الله. أن الإيمان له أصل وله شعب وله درجات وله زيادة ونقصان وله كمال، كمال واجب وكمال مستحب، وله يقين وله اطمئنان وله حلاوة وله طعم وله نواقض لأصله ومنفيات لفروعه. نواقض لأصله ومنفيات لفروعه، النفي الذي جاء: لا إيمان لمن لا أمانة له، إلى غير ذلك. هناك: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، دخلت في الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل: لم تؤمن، ولكن قلوا أسلمنا. بعد ما وصلت الدرجة الثانية، أنتم في أولها، فورا سويتوا حالكم من الدرجة الثانية. قالت الأعراب آمنا، قل: لا، لم تؤمنوا، ما طلعتوا على الدرجة الثانية، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هنا مقصود الإيمان لا أساس التصديق وأصل الإيمان، لأنه هو دخل فيهم، ولكن مقصود به هنا الدرجة الثانية. ما طلعتم بعد على الدرجة الثانية، ما زلتم في الدرجة الأولى. أتوا بأعمال الإسلام، ولا شك أنهم صدقوا بذلك، وليس كما ذهب بعض الفضائل أنهم من المنافقين، يعني لأنهم كان ما ذموا هنا في القرآن الكريم، لكن أرشدوا في فرق: المنافق يذم، المنافق يذم، وإنما أرشدوا. هذا كلام شيخ الإسلام وتلميذه وكثير من المحققين، هنا أرشدوا إلى هذه القضية. قالوا: لكن قولوا أسلمنا. لكن لو قالوا: قالت الأعراب آمنا، لو كانوا منافقين لكان الجواب: كذبتم، أنتم منافقون كذابون.
الجواب لم يكن كذلك، كان الجواب تعليمي لا تكذيبي. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم. هناك أن تعبد الله، مجرد تعبد الله والصلاة والصوم ولا تشرك أصبحت مسلم. لكن الدرجة الثالثة هي أن تعبد الله كأنك ترى، مما يدل دلالة قطعية على أن الإيمان يزيد، وليس كذلك بل له درجات، درجة الإحسان، درجة اليقين، درجة الإطمئنان. وهذه الدرجة أن تعبد الله كأنك تراه درجة عظيمة جدا، هي تستشعر في عبادتك في صلاتك في صومك أن الله يراك، كمن يعمل في شركة والمدير فوقه أو جهاز التصوير فوقه والله عز وجل عنده هذا كله بالصوت والصورة، بالصوت والصورة عند الله. كان ابن عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت، فجاء رجل فسأله فقال دعنا يا هذا الآن ليس وقت، ما فإني أو فإنا نتراء الله أو فإني أتراء الله. قال العلماء أتراء الله يعني أحاول في نفسي أثناء عبادتي أن أستشعر أن الله يراني، أنا بحاول أني الله الآن يراني، هذا قمة في التعبد. قال دعنا يا هذا فإنا نتراء الله، الآن وقت طواف واستشعر. أين طواف هؤلاء المسلمين اليوم من طوائف من طواف أولئك الصحابة والتابعين؟ انظر إلى طواف كيف يحصل فيه، نسأل الله السلامة، حتى لا تشعر بخشوع، بس تريد أن تنقذ نفسك من هؤلاء الناس سيئي الأخلاق سيئي الأفعال، شيء عجب. إذن قال دعنا نتراء الله. الإحسان درجة عظيمة ينبغي للمسلم أن يسعى إليها، ينبغي للمسلم ليله ونهاره أن يفكر فيها، وبخاصة أثناء التعبد. فإن وهذه قاعدة ما أدري تسموها منهج إيمانية، قاعدة إيمانية، العبادات الخاشعة تؤثر على تصرف العبد خارج الصلاة. ومراقبة الله في الصلوات، عفوا في خارج العبادات، يؤثر على العبادات، يعني كثرة الفسوق والفجور والغش والنفاق خارج الصلاة يؤثر على الصلاة. فإذا كان صالحا في بيعه وشرائه كان خاشعا في صلاته، وإذا كان خاشعا في عبادته من صلاة وصوم أثر ذلك عليه. طيب، الفائدة التالية أن على طالب علم أن يكون مؤدبا، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولو أخطأ الشيخ ولو أساء الشيخ ولو قسى الشيخ. والله رأينا كنا نتلطف بشيوخنا، ونحن في زمان نتلطف بالشيوخ تتلطف بالتلاميذ، كنا والله نتمنى أن نلقى، ولكن هكذا الزمان نسأل الله السلامة. كان التلاميذ أحرص من هذا الزمان أن نعبد الله كأن تعبد الله، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. قال متى الساعة؟ حقيقة هذا السؤال في الأصل لا ينبغي، ولكن جبريل عليه السلام أراد من ورائه ما أراد. أما ابتداء أنت تسأل عن أمر، لكن جبريل أراد بهذا السؤال أن يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وأوقح ناس وأجهل ناس وأضل ناس أولئك الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم يخالفون القرآن صراحة جهارة، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، بل إن آل البيت يعلمون الغيب، ورغم صراحة النصوص. يقول الله عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغيب. تكررت هذه الآية مرتين في القرآن، في سورة الأنعام وفي سورة هود، ولا أعلم الغيب، وفي آية أخرى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أصرح من مثل هذه الآية لا يظهر على غيبه أحدا، ما يطلع على غيبه إلا إذا إلا ماذا إذا إذا رضي نبيا، نبي بالذات، لكن ما بيطلع على اللوح المحفوظ بخبره أنه سيكون كذا ويكون كذا. هناك فرق بين من يعلم الغيب يطلع على اللوح المحفوظ يعرف هذا، إذا قال إنسان أنه فلان يعلم الغيب من نفسه فكفر وخرج من ملة الإسلام لأنه يكذب الرحمن. وأما إذا قال أعلمه الله فهو بين الكفر وبين الضلال، منزلة بين المنزلتين، إما كافر وإما ضال. والآيات طبعا في هذا كذلك كثيرة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، انتهت المسألة. فيطلع بعض الأنبياء سيحصل كذا وسيحصل كذا من باب المعجزات. قال متى الساعة؟ فيه أدب السؤال، وهذا الذي كان يتميز به عليه الصلاة والسلام، أدب الجواب. هنا إذا سألك رجل محترم كريم يريد العلم أو يريد النفع ولكنه يعني أخطأ فلا ترده، يعني قال له متى الساعة؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لا يجوز لك واستحي من هذا السؤال وعيب عليك هذا السؤال وأنا لا أعلم الغيب وأنت تأدب. أجابه إجابة يدركها العاقل، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جواب يتضمن المعنى الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لطيف. أنا لا أعلم الغيب، قال ما المسؤول عنها بأعلم، يعني أنا وأنت سواء، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما عندي علم أكثر منك، مثلي مثلك. وفيه دلالة على أن جبريل لا يعلم الغيب، لأنه قالوا لما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم فجبريل كذلك لا يعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أنت سواء لا نعلم الغيب. وفي الرواية الأخرى قال فما أمارتها، ما هي أمارتها علامتها؟ هنا سأخبرك عن أشراطها. قال إذا ولدت الأمة ربها، وهنا يقال في رواية أخرى ربتها، المقصود بذلك أن الجارية تصبح، الجارية تصبح أم السيدة. كيف يكون هذا؟ يكثر الإماء، يتزوج الناس الإماء، يتزوج ويبقيها أما، فإذا جاءت بأم بولد هي تصير الولد حر وهي أما، الولد حر وهي أما، بتصير هي أم ربة، يعني ربة الحر السيد، ويصبح ملك. معظم خلفاء بني العباس من إماء، أم أما وأبوهم حر من الملوك والخلفاء، فهو تزوجوا فصار هذا الولد سيدا، وأمه ما زالت عبدا، ما زالت أما فصار سيدها. هذا كناية عن فشو انتصار الإسلام وكثرة الإماء وما شابه ذلك. وإذا تطاول الرعاة، وفي رواية الإبل وفي رواية الشياء. المهم الرعاة البدو باختصار، إذا رأيتهم يتطاولون في البنيان ورب السماء والأرض، كأن هذا الحديث نزل في شارع الستين. نعم. هذه يكفي، هذا الحديث معجزة عظيمة من معجزات هذا الدين. متى كان؟ لاحظ أول ما معنى التطاول. التطاول كل واحد منهما يريد أن تكون عمارته أطول من الأخرى، أطول من الأخرى، هذا معنى التطاول. اثنين، كيف كان يعني أعلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ناطحات سحاب وتأتي دور وثلاثين وأربعين وخمسين دور؟ كيف كان هذا يتصور النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في هذه البيئة التي أبعد ما يمكن عن الحضارة، ولا رأى شاما؟ حتى لو بالشام أنا كنت أتصور، أو البلاد الحضارات مثل النيل وما شابه ذلك، لا أتصور كان في أكثر من دورين، دورين ثلاثة سامحناكم، لكن في خمسة وعشرة وخمستاشر وثلاثين وأربعين. وكلمة التطاول جميلة جدا، هذا بياتي فيبني خمس أدوار فيقول أنا أبغى ستة وسبعة، ولحد الآن نحن في هذا الزمان. الله أكبر، الله أكبر، كيف يشعر المسلم بصدق هذا الدين وبصدق هذا الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر هذا الخبر العظيم. في خمس لا يعلمنا إلا الله، ثم ذكره النبي، ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أمور لا يمكن أن يعلمها إلا الله، استأثر بعلمها، وأما الأمور الأخرى فممكن البشر يعلمها إما عن طريق الأسباب أو عن طريق كذا وما شابه ذلك. إن الله عنده علم الساعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك، وينزل الغيث، لا يمكن لأحد أن ينزل الغيث ولا أن يسوق هذا الغيث، الله أكبر، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. والعلم ما في الأرحام لا يعني فقط الذكر والأنثى، أنا أعلم متى ينزل الغيم المطر، ينظر الإنسان إلى السماء فيرى الغيم ويرى البرق، يقول بعد قليل سينزل الماء، هذا ليس علم الغيب، هذا اسمه معرفة بالأسباب، هذا ليس غيب. لكن أن يعلم متى سينزل وأين ينزل ومتى ينزل وكيف ينزل وكيف يشاق إلى هنا، وهل هذا الشتاء؟ أما الغيم فوقي أسود وبرقت السماء وأقول بعد خمس دقائق سينزل مطر، هذا من علم الغيب. وهكذا الطفل الجنين وصل إلى سن من السنين استطاعوا بالتصوير أن يعلموا ذلك، هذا اسمه من علم الغيب المعلق بالأسباب، إذا علمت الأسباب علم الشيء. ولذلك في قاعدة عند العلماء أعجبتني كثيرا، اكتبوها كتبكم الله من الصالحين، كل شيء يعلم بالأسباب العلمية أو المادية فليس من الغيب في شيء، غيب مؤقت، الغيب غيبان، الغيب غيبان، غيب لا يعلمه إلا الله، وغيب يمكن معرفته بالأسباب. يعني الطائرة انطلقت من إندونيسيا إلى فأقول ستصل بعد 12 ساعة، تعرفون هذا ليس غيب، هذا معرفة الأسباب، لكن هل تعلم أنها ستسقط أو لا تسقط؟ هل تعلم أنها كذا وكذا؟ هل تتأخر لا تتأخر؟ تخرب ما تخرب؟ إذن في الأمور الكيمياء وما فيها والذرة والأشعة السينية والكهرباء، هذا غيب، كله كان غيب قبل 100 سنة 200 سنة، كانت الكهرباء غيبا، ثم بعد ذلك علمت عن طريق الأسباب. فالغيب غيبان، غيب يعلم عن طريق الأسباب وغيب لا يعلم عن طريق أحد، هذا الذي استأثر الله به علم. ثم أدبر أي جبريل فقال ردوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، فخرجوا فلم يجدوه، فأخبرهم أن هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم. فيها فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكشف السر أثناء وجود جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه جبريل لكن لم يريد أنه يكشف سر. لماذا؟ لأن الناس سينشغلون به، وهذا من الأسرار التي ينبغي على النبي أن يحفظها، سينشغلون بجبريل. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج من الباب قال ردوه، فذهبوا فلم يجدوه في المدينة. حسب المدينة الرياض، المدينة كلها كان عدد قليل، فخرجوا ما وجدوا أحد، قال ردوه.
قال ما دبني سعر إلا هذه المرة، ما جاءني إلا عرفه إلا هذه المرة.
يمكن يكون أول أمر
عمر يقول من أبت الثلاث موقع لبت أهليه، فقال أتدري عمر من كان السائل.
يمكن أن يكون أول الأمر. أولا ثبت في الرواية دي أين؟ نعم، أو نعم ممكن. أو بعد أيام سأله قال من جاءك، لكن هنا الرواية صحيحة ردوه. لا، هذا بهذا الأمر لا.
هنا لم يذكر الحد، عكس عمر ذكر الحد،
يكون نساء من الراوي. لا، أما أدى مرتين لا. تفضل. الجهني ظهر بالبصرة وبدأ يخرج فكرا يعني خبيثا، وأول من قال أنه لا قدر، وأي أن الله لم يقدر على الخلائق شيء. والسبب في ذلك أنه أمعن النظر فقال كما يقول العوام اليوم: كيف قدر الله علي المعصية ثم سيعذبني عليها؟ فهو انطلق، إن لم يكن خبيثا انطلق انطلاقة يعني تنزيه الله عن الظلم، لكنه بقياس عقلي كما قاس إبليس عندما أمره الله عز وجل السجود لآدم. قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فالنار أعظم وأشرف من أن تسجد لرجل حقير خلق من طين. لا أفعل هذا، هكذا يقول إبليس. فقاس هذه المسألة فكفر. معبد وأمثاله من الذين نفوا القدر قالوا: كيف يكتب الله على العباد ثم يحاسبهم؟ إذن الله ظالم، ولما لم يكن الله ظالم إذن الله ما كتب شيء. ونحن قبل أن نجيبهم عن ذلك، قبل أن نجيبهم إجابة علمية دقيقة، نقول: حذاري أن تقدم عقلك على نصك. بالبلية في مخالفة الأولين ما أجمعوا عليه. والأمر في مخالفة الأولين، والمسألة الثانية في تقديم العقل على النقل. فقد ثبت القدر بالكتاب وثبت بالسنة، فأنت تقدم عقلك وتعترض بعقلك على دينك ولو كنت ذا نية حسنة. ولو كنت ذا نية حسنة فهذا أمر مردود. هذا هؤلاء الناس هكذا مردود عليهم، لأنهم خالفوا النصوص وخالفوا من سبق. هذا يكفينا. إن كل شيء خلقناه بقدر، فالله عز وجل كذلك في آية أخرى يقول بمقدار. هذه واحدة. الجواب الثاني، إذن هذه النصوص جاءت، والإيمان بالقدر خيره وشره، وإن كل شيء خلقناه بقدر. الدليل الثالث، نقول هل الله كان يعلم أم كان لا يعلم؟ هو أراد أن ينفي الظلم عنه فنفى القدر، وقع فيه ما هو شر منه، أن الله جاهل لا يعلم ماذا سيحدث. أما شبهته فسهلة إزالتها. هل الله عز وجل كان يعلم هذه الأمور ستحصل أم لا يعلم؟ أسألكم، يعلم أم لا يعلم؟ طيب، هل علمه سبحانه وتعالى بهذه الأمور يعني الإكراه؟ سبحان الله، رجل يسير بسرعة طائرة وجهها إلى الأرض ونزل بها، فقلنا سيموت وتعترق وتنفجر السيارة الطائرة، فلما مات قال أنت السبب لأنك كنت تعلم أنه سيموت. عجيب. إذا كان العبد يعلم ذلك، مدرس عنده طالب في الفصل غبي في فصل السادس ولا يعرف أربعة وأربعة كم، خمسة وستة لا يعلم كم، ما يعرف عند العشرة، فكتب راسب قبل الامتحان، كتب راسب ما عاد يلحق، أمامه عشر أيام من الامتحان متى يحفظ منهج الحساب كله. فلما رسب قال الطفل لأبيه هذا الأستاذ كتب راسب، كتب راسب قبل الامتحان، ليش أنا أمتحن؟ فالله يعلم الأمور قبل حدوثها. مثال آخر، رجل طبعا أنتم لستم منهم، رأى تمثيلية، رأى فيلم، رأى كذا ومشى وهذا البطل نزل غرق في البحر وطلع بالسفينة وشاف الأحداث، ثم قال لأخيه انظر إلى هذا التمثيلية، فقال له اللي رأى من قبل سيحصل كذا، قال له اشكت حتى لا يحصل، أنا عارف هذا رأيته قبل مرة. الله عز وجل يعلم ماذا يحصل في هذا الكون قبل خلقه بأدق الدقائق. هل علم الله عز وجل هذا، ولله المثل الأعلى، هل علم الله عز وجل يعني هذا إكراه للعباد؟ هذا العلم سطره في اللوح المحفوظ، فلان سيولد في يوم كذا وسيكون كذا ويكون شقي ويكون سعيد ويكون كذا ورزقه كذا ويفعل كذا من الذنوب والمعاصي فيحرم الرزق، وسوف كذا وسيموت على النفاق، سيموت على الكفر، سيموت كذا ويفعل معاصي كذا، سيتوب فيغفر له، ولا يتوب يستمر يصر على الذنب يفعل. التفصيل ما في شيء، وهذا كما يقولون تفصيل إداري، يعني الخطة الخمسية، أنا خطة اسمها الخطة الكونية، بس يكتبوا أنه بعد تجد الوزارة تنضبط الميزانية انتهت المسألة. والله أن في القضاء وقدر في برد الإيمان. أما أن الله عز وجل كتب هذا، لم يكتب الله عز وجل هذا ظلما وإكراها. أنتم مرة شفتم دخان هي طلعت من عند البقالة، جيت من عند كمان صناع اليهود والنصارى صناعها، جيت الدخان هي ركبت الطائرة بنفسها وجيت دخلت على البلاد وجيت جلست لحالها بنفسها بالبقالات، ثم خرجت كذا إلى فمي، أنت خرجت واشتريت وقدمت وأشعلت ودخنت، هذا عملك، هذا ليس بعمل غيرك وليس فيه إكراه. لكن إذا الله كان يعلم أنك ستعمل هذا تقول هذا ظلم، هذا جهل منك. نعم. ممكن لكن لا فائدة من ذلك. ممكن كيف لا يترتب عليه جزاء؟ يعني زكاة. طيب الإنسان لما دخن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ؟ لا لا لا، إذا من هذا التقسيم خطأ. أما قصدي أنه علم الله بما سيكون من أمور أخرى غير الذنوب والمعاصي، لا، هذا ما له علاقة بالبحث أصلا كله، يكفي هذا التفصيل أظن.
الحوار بين الشافعي والمعتزلة لأنه الحمد لله تنزع عن الفحشاء، يعني لا يخطف الشافعي قال الحمد لله لا يقع فيه فيه إلا ما يشاء. قال المعتزلة أو شاء ربنا أن يعصى، وقال الإمام الشافعي أو يعصى ربنا قهرا.
ما هي تروى عن بجوز نسبت لماشي، لكن هي اللي جرت هذه المناظرة كما يقول ابن كثير جرت لإياس بن معاوية، لا لإياس بن معاوية هكذا ذكر، ما أدري إذا كان تكررت، لكن هي جرت هذه المناظرة بين إياس بن معاوية في الحج، كذلك ذكر أنهم التقوا في الحج وألقمه حجرا. والله أعلم إذا تكررت أو أن إياس أو واحد منهم آخر سمعها منهم ممكن ثم كررها. نعم. الفائدة الثانية إخواننا فضل طلب العلم عند الكبار، لأنهم يكونون أقل زيغا من الصغار، فهؤلاء الصغار من أمثال معبد وغيره أضل الناس، فذهب هؤلاء الوفد اللي سمعناهم حميد الحميري وصاحبه ذهبوا يطلبون العلم عند الأكابر الصحابة رضو الله عليهم، فكتب الله لهم الهداية. اثنين، الفائدة الثانية عدم التسرع في الاعتقاد، عدم التسرع في الاعتقاد. ثلاثة، عدم مخالفة من سبق، عدم التسرع في الاعتقاد ولو كان ظاهر الآية معك، لأنه قد تكون لست من أهلية فهم هذه الآية. عدم مخالفة من سبق، وهذه ما قالها الإمام أحمد، إياك أن تقول كلمة لم ليس لك فيها إمام، إياك أن تقول كلمة ليس لك فيها إمام، هذه من أعظم يعني نصائح الإمام أحمد رحمه الله. الفائدة سنسمعها الآن الرجوع إلى الحق، لما ذهبوا وسألوا الصحابة عرفوا أنهم ضلال. الفائدة التالية قوة إيمان الصحابة ورسوخهم في التأصيل. ماذا قال؟ قال إني بريء منهم وأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر ولا يحلف إلا بالله، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذه العبارة احتمال تكفير لهؤلاء واحتمال رد أعمالهم الصالحة، في احتمال رد أعمالهم الصالحة لأجل هذه البدعة المنكرة التي أحدثوها. نعم تفضل.
ثم قال الذي يبيع قال لقاء قال بينما نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال علينا عرض شديد ويوم القيامة شديد سؤال الشعر لا راى عليه اثر السبق ولا يكون عندنا حتى جزيت النبي صلى الله عليه وسلم اسال ركبتيه لا ركبتيه ووضع ركبي على ركبتيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الفائدة التي نزيدها أدب طالب العلم، مش كما نرى حقيقة اليوم تصرفات كثير من إخواننا مع الشيوخ، حتى لو كان الشيخ مخطئا، حتى لو كان